بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الزخرف
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أخواننا الكرام، أية نظرة للمرأة تجعلها أقل من الرجل هي نظرة جاهلية، والجاهلية جاهليتان: جاهلية قبل الإسلام يئدون البنات، وجاهلية أخرى بعد الإسلام حينما تستغل الفتاة لأرخص الأهداف. يعني الفتاة وسيلة للإعلان صارت، أليس هذا امتهانا للمرأة؟ والله امتهان، وأعظم امتهان. المرأة في الأصل أم أو أخت أو بنت أو زوجة، إنسان عظيم يصبح سلعة تجارية، أعوذ بالله. جاهلية القرن العشرين، جاهلية ما قبل الإسلام وأدوا البنت، والجاهلية الثانية فتنوا البنت، والفتنة أشد من القتل. الإنسان الجاهلي يحفر حفرة ويضع ابنته فيها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والإنسان الحديث يقول لك: أنا ديمقراطي، أنا أطلق لابنتي العنان، أحب أن تختبر الحياة بنفسها، أحب أن تعرف التجربة الإنسانية. فإذا أطلقها أطلق لها حريتها، وهي طبيعتها الأنثى، يعني بالأمور العامة ضعيف النظر فيها. لأنه لماذا ينبغي أن يوافق ولي الفتاة والفتاة نفسها على الزواج؟ ولي الفتاة أخبر بالرجال، هي لها الحق أن تختار شريك حياتها من حيث الشكل، لكن الأب هو الذي يعرف الرجال. فلذلك المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية. أما هلأ الآية الكريمة: وليس الذكر كالأنثى، في عندنا موضوع ثاني. المرأة مجهزة نفسيا وعقليا وجسميا لتكون أما، أو ولتكون زوجة مجهزة. لذلك الله عز وجل زاد في انفعالها وعاطفتها ورحمتها وعطفها وحنانها، زاد على قوة إدراكها للقضايا العامة وقوة حجتها في الأمور النظرية. طبعا لسنا بحاجة إلى محاضرة في قضايا يعني فلسفية، بل نحن بحاجة إلى أم ترعى أولادها وتعتني بهم وتكون مصدر سعادة لزوجها ولأولادها. لذلك ما زاد في عاطفتها وانفعالها ورحمتها واهتمامها بأولادها وبيتها وزينتها، وما نقص من قوة إدراكها وقلة اهتمامها بالقضايا العامة كمال فيها. وما زاد في قوة إدراك الرجل للقضايا العامة وشدة اهتمامه لها، وما نقص من قوة انفعاله وقوة اهتمامه في الأمور التزيينية والأسرية، هذا كمال فيه. وكنت أضرب أنا مثل هالمركبتين، مركبة ركاب ومركبة بضاعة. مركبة البضاعة مكان البضاعة زاد على حساب مكان الركاب، هذا كمال فيها. مركبة الركاب مساحة الركاب زادت
على حساب مكان البضاعة، هذا كمال فيها، هنا في زيادة ونقص وهو كمال فيها، وهنا في زيادة ونقص وهو كمال فيها. الله عز وجل كامل وخلقه كامل، فبنية المرأة العقلية والجسمية والنفسية كمال فيها، بنية الرجل العقلية والجسمية والنفسية كمال فيه، هذا ليس نقص بل نقص كمال. أنت بدك تحمل بضاعة به الشاحنة، معقول نجعل مكان البضاعة 1% من حجمها؟ مو معقول، والباقي كله مقاعد فاضية، هي ليست مركبة نقل بضاعة، لكن مركبة الركاب أوسع مساحة للركاب وأقل مساحة للحاجات. ممكن يكون النقص كمال أحيانا، النقص كمال. فنقول بشكل مجمل، ما زاد في قوة إدراك الرجل وشدة اهتمامه بالقضايا العامة والفلسفية، وما نقص من شدة انفعاله واهتمامه بالقضايا التزيينية، هذا كمال فيه. وما زاد من قوة انفعالها وعطفها وحنانها وأنوثتها، وما نقص من قوة إدراكها للقضايا العامة، هذا كمال فيها. إن إذا واحد دخل لبيت ولقى البيت غير مرتب، الطبخ غير ناضج، الأولاد غير مرتبين، البيت في فوضى لا تحتمل، فلما دخل البيت ألقت عليه امرأته محاضرة في النظام الدولي الجديد مثلا، هو ماذا يعنيه بهذا الموضوع؟ هي عم تطالع كثير وعم تقرأ وعم تبحر وعندها أفكار عميقة جدا، هو يريد بيت أولاد مرتبين، امرأة تقوم بواجباتها. فلما المرأة تهتم بالتزيين هذا كمال فيها، من أجل أن ترضي زوجها. هذا معنى قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية. يعني البنت مفطورة على حب التزين من أجل أن ترضي زوجها، هكذا صمم. وهو في الخصام بمشادات فكرية وبقضايا فكرية، قضايا فلسفية ما لها باع طويل. المرأة أيام تدرك إدراك مختصر وعندها حكم عام شيء مريح لها. لذلك المرأة إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربي. دين مختصر المرأة. أما دين الرجل في ألف مزلق بكسب المال، ألف مزلق فيه، وألف مزلق بإنفاق المال. يعني الإنسان أمام يعني 100,000 حكم شرعي بده يطبقهم ليس لا ينفذ. أما المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت نفسها دخلت جنة ربها. يعني ربع دين المرأة طاعة زوجها، ربع دين المرأة طاعة زوجها. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلازم الآباء يربوا بنات على هذه التربية، والأمهات على هذه التربية، كي يعود للبيت تألقه، وكي تصبح بيوتات المسلمين جنات صغيرة. أما الآن المرأة تبدي كل زينتها للطريق وكل ما فيها من تقصير لزوجها. البيوت الآن غير منتظمة، لذلك أي مجتمع تضعف فيه الأسرة ينتهي. لماذا انتهى الأجانب؟ لأن الأسرة تفككت. فالمؤمن دائما يحرص على أسرته وعلى سعادة أبنائه وعلى الوئام والوفاق. والحقيقة بطولة بالإنسان يكون سعيد في بيته، لأنه إذا سعد في بيته ينعكس هذا على عمله. هذا معنى القرآن الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله عز وجل ما مدح لازم، بس وصف هذه الفتاة، يعني مصممة على أن تكون أماً، تحتاج إلى عاطفة، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى إدراك سريع، إدراك سريع، تحتاج إلى حب التزين. الله عز وجل خلق بعض الحلي في البحار لتكون هذه الحلي زينة للنساء. في آيات تؤكد هذا المعنى، معناها الله إذا صمم المرأة صمم لها هذه الحلي، فالذهب والفضة واللؤلؤ، هذه من أجل من؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذا كمان افتراء آخر. أول افتراء جعلوا لله من عباده جزءا، الافتراء الثاني جعلوا هذا الجزء بنتا، الافتراء الثالث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. بالملائكة ما في إناث ذكور، الملائكة ليسوا كالبشر يتوالدون، ما دام في توالد إذن في ذكر وفي أنثى، أما هناك ليس هناك توالد، مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الافتراء الثالث وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، كنتوا وقت أنتم أشهدوا خلقهم، عم تقول أنثى الملائكة، طب شفت أنت أنثى حينما خلقت كنت مع الله عز وجل، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. بيقول له الواحد أيام بيهدد سجلناها عليك، والله ما لي قاصد سجلناها، خلاص لا تغلب حالك سجلناها. ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وهي القصة اللي وردت في القرآن الكريم مرات عديدة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني عقيدة الجبر أن تعتقد أن الله أجبرك على المعصية أو على الكفر، هذه عقيدة ضالة مضلة. هذه العقيدة تلغي التكليف، تلغي الأمانة، إن عرضنا الأمانة، تلغي الثواب، تلغي العقاب، تلغي المسؤولية، تلغي الجنة، تلغي النار، تلغي جدوى نزول الكتب السماوية، تلغي جدوى إرسال الأنبياء والمرسلين، تجعل الدين تمثيلية، عقيدة الجبر. لذلك القرآن الكريم يقول وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أيام بحكيها الإنسان العامي بأسلوب آخر، يقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، جبر يعني، يقول لك أخي ما لنا حيلة، هيك ترتيب سيدك، جبر يعني، يعني أنت ما لك علاقة منوب، الله ألهمك المعصية، هي عقيدة الجبر، هذه عقيدة زائغة. سيدنا عمر لما جاء له بإنسان شارب الخمر قال له والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، قال أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة، إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. يجب أن نؤمن أننا مخيرون، وأن الإنسان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إنسان مخير هن. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، هذا دجل وهذا افتراء على الله. قالوا أنهم مجبرين على أن يعبدوا هؤلاء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أي يكذبون. وأن يخرص الإنسان هو في الحقيقة أشد أنواع الكذب. ثم إن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أدلتهم الواهية، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، معكم دليل عقلي، ما لهم بذلك من علم، العلم مشاهد هنا، إنهم إلا يخرصون، لم يكونوا مع الله عز وجل حينما خلق الملائكة. هنا الله عز وجل نفى عنهم الدليل العقلي، أما النقلي أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ معه النص يعني؟ إشارة دقيقة جدا في هاتين الآيتين إلى الدليل العقلي والدليل النقلي. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. الآن هذه الدعوة وهذا الافتراء وذاك الكفر، أورد عندهم بكتاب منقول عن الله عز وجل؟ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا، أما اتجاههم، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة أو على دين. الأمة هي الطريقة التي تؤم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نحن هيك نشأنا، هيك تربينا، أولياءنا هكذا علمونا، آباءنا هكذا قالوا لنا، أجدادنا هكذا كانوا، تركوا النقل، نقل ما محهم وعقل ما محهم، معهم تقليد. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، من بعارض دائما مترفون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني عقل تقليدي لا بيغير ولا بيبدل، نحن هيك نشأنا، هيك تربينا، عادات تقاليد تراث، بيقول لك تراث، هلا التراث إله عمله، التراث والعادات والتقاليد، وهيك تربينا وهكذا نشأنا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. وردت المترفون في ثمانية آيات حصرا، وفي هذه الآيات الثمانية اقترن الترف مع الكفر، الترف. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ممكن تعمل عرس أو عقد قران بعشرين مليون، وممكن شاب يتزوج بمئتين ألف ببيت صغير خارج دمشق، يعني يتزوج ويحصن، يعني هذا ترف معناته. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ما بيغيروا الجماعة. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بقى السؤال الآن، ما علاقة القصة التالية؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا سؤال الدرس القادم، ما علاقة قصة سيدنا إبراهيم بسياق الآيات؟ القرآن مترابط. فالحديث الآن عن هؤلاء الذين وجدوا آباءهم على أمة وإنهم على آثارهم مقتدون. قال تعالى، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. دققوا في أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الدليل العقلي ونفى عنهم الدليل النقلي، وأبقى لهم تقليدهم الأعمى، وأبقى لهم تقليدهم الأعمى. فجاء سيدنا إبراهيم قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، معناها الله عز وجل ينتظر منا ألا نقلد أحدا، ويريد منا أن نؤمن به بالعقل وبالنقل. وفي درس آخر نتابع هذا الموضوع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.